قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. عن مجاهد قال: بعملي وأنا محبوب به. قال ابن عباس: هذا من عندي. قوله تعالى: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المساس. وقال آخرون: على علم من الله أنشي له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شعر. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في قصة ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى إلى آخره. هذا الباب والباب الذي سبق يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والباب الذي بعده: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، كلها في موضوع واحد وهو وجوب شكر النعمة، وذلك بإسنادها إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما نوع الشيخ رحمه الله هذه الأبواب لأن الباب الأول في النعم عموما، يعني هنا نعمة الله على النعم عموما، وأما هذا الباب فهو في نعمة صحة البدن والمال، صحة البدن وكثرة المال، فهو فرد من الباب الأول أو نوع من الباب الأول. والذي بعد كذلك في نعمة الولد، في نعمة الولد الصالح، الولد الصالح يعني سليم الجسم، أين أتيت صالحا يعني سليم الجسم كما في تفسير الآية، وأيضا يسلم و يبقى ولا يموت. الحاصل أن هذه أبواب متنوعة وهي في موضوع واحد وهو أن يشكر النعم من كمال التوحيد، وكفران النعم نقص في التوحيد. تقدم لنا أن شكر النعم له ثلاثة أركان: الركن الأول الاعتراف بها ظاهرا، أن شكر النعم له ثلاثة أركان: الركن الأول التحدث بها ظاهرا، تحدث بها ظاهرا يعني باللسان. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا أنها من الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث صرفها في طاعة الله عز وجل. فإذا توافرت هذه الأركان حصل الشكر، وإذا اختل واحد من هذه الأركان فإنه لم يحصل الشكر، فكيف إذا فقدت جميعا؟ فهذه الأبواب أبواب عظيمة يقع فيها كثير من الناس بسبب جهل الإنسان وغرور الإنسان، ولا يسلم منها إلا من عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته وعرف قدر نفسه أيضا. يعني كثير من الناس لا يعرف قدر نفسه، ويظن أنه شيء عظيم وأنه هو واحد في هذا الكون، ما أحد يجاريه ولا يماشيه ولا ما يعني في هذا الكون من الخلق من يماثله. هذا شعور الإنسان المغرور، هذا يحتاج إلى فقه في العقيدة، بصيرة في الدين، وتأمل من الإنسان بضعفه وحاله، وتأمل في نعم الله عليه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. فقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله، باب ما جاء في قول الله تعالى، يعني ما جاء في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية من أقوال السلف، ما جاء في تفسير هذه الآية من أقوال السلف عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة عن غيرهم، لأن تفسير القرآن كما ذكرنا غير مرة أنه على أربعة أنواع. النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن، تكون بعض الآيات يفسرها البعض الآخر، وهذا كثير في القرآن، لكن يحتاج إلى علم معرفة دقة نظر. القرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وهذا أعظم أنواع التفسير، أن يفسر كلام الله في كلام الله سبحانه وتعالى، بأن ترد بعض الآيات إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. فإن لم يكن في كتاب الله تفسير للآية انتقلنا إلى النوع الثاني، وهو تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن الله وكل إليه البيان، بيان هذا القرآن للناس. فإن لم نجد في السنة فإننا نرجع إلى أقوال الصحابة، تفسير الصحابة، لأنهم تلامذة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما فسروا به القرآن فإنهم قد تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلاميذه ويرون عنه عليه الصلاة والسلام. النوع الرابع: إذا لم نجد في تفسير الآية سلاما للصحابة نرجع إلى تفسير التابعين مثل قتادة ومجاهد، تفسير التابعين وطاووس وغيرهم من التابعين، لأنهم تلقوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع: تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية. إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال التابعين ولا في أقوال ولا في لم نجد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، نرجع إلى اللغة التي نزل بها القرآن، لأن القرآن نزل في لغة العرب، نرجع إلى اللغة في تفسير هذه الآية أنه نزل بها. هذه وجوه التفسير كما ذكرها الإمام ابن كثير في أول تفسيره، وغيره من العلماء تذكر في أصول التفسير كتب علوم القرآن ينكرون هذا. ليس تفسير القرآن مباحا لكل أحد، تفسير القرآن له ضوابط، له قواعد لا بد أن يتمشى عليها. ما ليس من حق كل أحد أن يفسر القرآن، ولو بلغ ما بلغ من العلم، فكيف بمن ليس عنده علم شرعي وإنما علمه من علوم الطب أو الهند أو الفيزياء أو ما أشبه ذلك، ويريد أن يفسر القرآن على حسب معلوماته الطبية أو الكيماوية أو العلوم العصرية؟ هذا ضلال، خطأ. تلاعب بكتاب الله عز وجل، جرأة على الله لأن المفسر يحكي عن الله عز وجل ويخبر عن الله عز وجل أن هذا هو مراده من كلامه. هذا مقام صعب. وفي الحديث الذي أورده ابن كثير بأول التفسير وقوى سنده، وإن كان بعض العلماء يرى بسنده مقالة، لكن ابن كثير قوى هذا. من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. هذا لفظ الحديث، هو في أول تفسير ابن كثير رحمه الله. الحاصل أن هذا باب عظيم لا يجوز أن يدخل فيه إلا من كان مؤهلا تأهيل العلم الشرعي. ولذلك تجدون المصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر أقوال الصحابة، ذكر قول ابن عباس وذكر قول مجاهد وذكر قول مقاتل، وقال إنها لا تتنافى، بعضها يوافق بعض. هذا هو الأدب في تفسير القرآن. أما أنه يقول قال الفيلسوف فلان، قال الطبيب فلان، قال هذا الإعجاز العلمي، هذا العجز، أنا أسميه العجز، العجز العلمي لا هو عجز. وأيضا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى أنك تفسر كلامه بهذه النظريات التي ما جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي نظريات بشر، وبشر أغلبهم كفار، فكيف نفسر بها كلام الله عز وجل؟ الخطأ عظيم في هذا. باب ما جاء في